الله الرحمن الرحيم. الاحتراز في الدليل عن سورة النحل، ما هو رأي المؤلف فيه؟
وجوب ذلك.
نعم، وجوب ذلك. يرش القيطي رحمه الله تعالى وابن قدامة كذلك يريان وجوب الاحتراز في الدليل عن سورة النقر، والذي يظهر استحباب الاستحباب، وسيأتي بقية البحث في درس اليوم. قال رحمه الله تعالى: وما معنى قبل ذلك الاحتراز في الدليل عن سورة النقر؟ ما معنى؟ من يوضحها؟ من يفسرها؟ هذا في مسألة النوع الأخير من نوع الكسر الذي هو إبطال الجزء ونقض ما بقي، هذا في صورة من صور هذا النوع من أنواع الكسر. لكن الاحتراز في صورة النقض مثلا، ما هو النقض أولا؟ هو إبداء الوصف بدون الحكم. إبداء الوصف موجود والحكم مفقود، والحكم مفقود. صورة العراية المزابنة فيها موجودة، يعني بيع تمر بتمر مثلا، رطب بتمر، والحكم الذي هو التحريم مفقود. فهل لك إذا أردت أن تبين في مسألة من المسائل أن علتها المزابنة، فتقول علتها المزابنة وهي واقعة في غير العراية فتحرم؟ هل لك هذا؟ عرفت الآن؟ يعني لماذا احترزت؟ لو قلت علتها المزابنة وسكتت، يأتي بعد أن تنتهي مباشرة، هو انتبرك انتهيت، قال لك عليك ميراج وهو العراية. العراية فإن المزابنة موجودة فيها والحق مفقود، فتحتاج أن تجيب عنه. لكن من أول الأمر لو قلت له علتها المجابنة وماذا بارك الله فيك، وهي واقعة في غير العرايا فتحرم، ما لن يدلي عليك بعد ذلك العرايا، لأنك قد ذكرتها واحترزت عنها. فهل لك هذا؟ هذه صورته. الشنقيطي رحمه الله تعالى وابن قدامة يريان وجوب الاحتراز عن صورة النقر، وغيرهما أو والمسرة فيها خلاف بين الأصوليين، نتمم المبحث. قال رحمه الله تعالى: وقال المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المبحث: والأليق وجوب الاحتراز، فإنه أقرب إلى الضبط وأجمع لنشر الكلام وهو هين. كذلك أيضا في مسألة يا إخوان، في مسألة الهبة، لو أن إنسانا وهب شيئا لآخر، أخرجه من ملكه وأعطاه لشيء آخر، هل له أن يعود فيه؟ لا يعود فيه. فإذا أردت أن تحترز، ماذا تقول؟ نعم، تقول هبة في غير من غير والد لولده فيمنع الرجوع فيها. لأنك لو قلت هبة فيمنع الرجوع فيها، يأتي وينقض هذا الأمر مثلا بماذا؟ بصورة هبة الوالد لولده فإنه له العود فيها، فتحترز من أول الأمر، تقول هبة من غير والد لولده فيمنع العود فيها. قال رحمه الله: هذه والذين رأوا الوجوب حجتهم في ذلك، قال: فإنه أقرب إلى الضبط وأجمع لنشر الكلام وهو هين، يعني أقرب إلى الضبط، ضبط الأمر، ضبط الأمر. وهذه طريقة من طرق، يعني كما يسمون بالحكماء، أنه يؤتى في أول الأمر بالكلام تاما غير مخلل فيه بشيء، غير مخل فيه بشيء فيضبطه من أول الأمر. مثلا لو جئت أن تعرف أن العصفور من العصافير أو نعرف البعوض فلو قلنا البعوض حيوان هذا الآن يورد عليك ماذا يحصل؟ يورد عليك مثلا إنسان يسمىه بعوض، كذلك أيضا البهائم ما هي بعوض. فلو قلت البعوض حيوان له جناحان، هذا الآن ما جالت هناك صور لنقض هذا الأمر، فيقول يعني كما ذكروا ذلك في بعض الكتب عن بعض الحكماء أنه كانت هذه طريقته، أنه يريد أن يوصل الطالب إلى الصواب في الشيء فيعرض له فيقول له ماذا من هو البعوض، فيقول مثلا البعوض حيوان، فيقول له أو يعني لم أسمع قط حتى اليوم أن الإنسان يقال له بعوض لأن الإنسان حيوان، فيقول له لا حيوان له جناح، فيقول كذلك أيضا لم أسمع أن الدجاجة بعوض إلا اليوم لأن الدجاجة حيوان له جناح، فيستطرد معه في هذا حتى يصل إلى الضبط الذي لا يرد عليه شيء في تعريف مثلا المعوض، فيقول وكذا 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 فيحصره بالأوصاف التي لا يخرج عنها ولا يدخل غيره معه فيها. فهذا كذلك هذا معنى قوله أقرب إلى الضبط وأجمع لنشر الكلام، أقرب إلى الضبط كما سمعت وأجمع لنشر الكلام يعني أقرب إلى الضبط أن الشيء إذا زادت قيوده يكون أضبط وأجمع لنشر الكلام لأنك لو أتيت بالعلة من أول الأمر بدون احتراز فإنه يرجع عليك تحتاج أن تجيب فتقول هذه صورة مستثنى، فهذا فيه نشر وانتشار للكلام. قال وهو هين يعني وهذا الأمر ليس بشاق حتى يقال إن فيه كلفة وفيه كذا وفيه كذا فيترك، لا هين أمرا سهل. قال وإن اختار وجوبه غير واحد، واختار ابن الحاجب في مختصره الأصولي أن الاحتراز المذكور ليس بلازم، وفيها قول وتفصيل معروف عند الأصوليين أشار إليه ابن الحاجب، وقال صاحب جمع الجوامع ويجب الاحتراز منه على المناظر مطلقا، على المناظر الذي يناظر غيره مطلقا من غير استثناء، وعلى الناظر إلا على ما الفرق بين الناظر والمناظر؟ المناظر هو الذي يجادل الآخر في مجادلة ومقام بين شخص وآخر، والناظر هو الذي ينظر في الأحكام لإثبات حكم ما، ينظر في الأحكام لإثبات حكم ما ويتوصل فيه إلى حكمه من غير مقابلته لآخر. ناظر ينظر في الأدلة يريد أن يستخرج الحكم الشرعي في مسألة من المسائل من غير تعرضه لمجادلة شخص، المناظر هو الذي يجادل غيره في إثبات حكم أو نفي، والناظر هو الذي يجتهد ويسعى في إثبات حكم أو نفيه من غير تعرض لمجادلة أحد. وهذا واضح يا أخوان، يعني إن الشخص أنت لو جئت تريد أن تبحث في مسألة من المسائل تبحث فيها في كتب أهل العلم وحدك، أنت الآن ناظر أو مناظر؟ ناظر. ولكن لو جئت إلى شخص يرى غير ما ترى في مسألة ما فأقمت بينك وبينه نقاشا في هذه المسألة لأجل التوصل إلى الحق فيها فهذه مناظرة ومجادلة. قال ويجب الاحتراز، قال صاحب جمع الجوامع السبكي ويجب الاحتراز منه على المناظر مطلقا وعلى الناظر إلا فيما اشتهر من المستثنيات فصار كالمذكور. يقول على المناظر يحترز مطلقا لأنه في سياق المناظر ومناظره يترصد به ليورد عليه أدنى شيء فيحترز من أول الأمر، لجمع الكلام وكذلك أيضا لضبط الأمر. أما الناظر فلا يعترض إذا أراد أن يقرر يعني مسألة في كتاب من كتبه التي ينشرها بين الناس، يقول مثلا وهذا الأمر، وهذا الأمر يعني فيه هبة وبذل مال، فلا يمنع إخراج مال من ملك على وجه الصدقة والقربة لله سبحانه وتعالى، فيمنع العود فيها. قوله إلا الوالد فيما، هل له أن يقول إلا من والد، من والد لغير، من غير والد لولده؟ هذه الأشياء مشهورة، من غير والد لولده، كذلك في قتل القصاص، كذلك في العرايا، أشياء مشهورة، وما كان مشهورا لا يحتاج أن يستثني، هذا معنى قوله، وما كان غير مشهور فيستثني، هذا الناظر. أما المناظر فهو يستثني مطلقا ويحترز مطلقا. قال وقيل يجب مطلقا على الاثنين، فيكون الوجوب على الاثنين. وقيل إلا في المستثنيات مطلقا، يعني هذا وهذا له ألا يحترز في المستثنيات، انتهى محل الغرض منه. قال ومراده المستثنيات العرايا ونحوها كما تقدمت بعض الأمثلة، والذين لم يوجبوا الاحتراز المذكور. وجهوا ذلك بأن النقض سؤال خارج عن القياس، القياس شيء والنقض سؤال وارد عليه خارج منه عنه، فلا يجب إدخاله في صلب القياس، فكيف يجب إدخاله في صلب القياس؟ بل إذا أورده المعترض لزم جوابه بما يدفعه كسائر الأسئلة. هذه حجة من حجج عدم الموجبين، ولأن فيه تنبيها للمعترض على موضع النقض، يعني يكون غافلا المعترض، يكون غافلا عن كون الهبة من الوالد لولده يجوز له أن يرجع فيها، فلو قلت له هبة فيمنع العود فيها ربما سكت، فإذا قلت له هبة من غير والد لولده فيمنع العود فيها يقول ذكرتني بقي. إذا هذه يرد عليك أن الوالد إذا وهب ولده شيء فإنه له أن يعود فيه، فكذلك غير الوالد فيه سواء مثلا، فمعناه أنك تدلله وتذكره على الأشياء التي يريدها عليك وتبين له موضع دخول يدخل منه في مناقشتك، هذا معنى قوله ولأن فيه تنبيها للمعترض على موضع النقض ربما كان غافلا عنه فتنبهه بهذا الاحتراز. قال وقد يدعي أن الوصف الذي به الاحتراز فردي، يدعي أن الوصف الذي احترزت به في قولك مثلا هبة من غير والد لولده فيمنع العود فيها، بعد ذلك تنبه أنت على هذه المسألة ثم تقول، فيقول لك هو، يقول لك ماذا بارك الله فيك، يقول كونها من والد لولده هذا فردي، فإذا الهبة للرجل أن يعود في هبته، وكونها من والد لولده هذا شيء فردي. قال رحمه الله تعالى وقد يدعي أن الوصف الذي به الاحتراز فردي، وذلك يؤدي إلى انتشار الكلام وهو خلاف المطلوب من المناظرة، انتشار الكلام خلاف المطلوب، لأن المطلوب من المناظرة يا إخوان الوصول إلى الحق وإلى الصواب في مسألة بأقرب صورة وفي أقرب الوقت ممكن، وأما انتشار الكلام فهذا ينافي مطلوب المناظرة. وأما الذين أوجبوا الاحتراز المذكور، إذن عندنا موجبون وعندنا غير موجبين، الموجبون حجتهم أنه أقرب إلى الضبط أجمع لنشر الكلام، والذين لم يوجبوا حجتهم أنهم ذكروا أيضا ذكروا أمرين، أنه خارج عن القياس، والثاني أنه فيه تنبيه المعترض على موضع النقض وربما ادعى بعد ذلك أن الوصف طردي. الذين الموجبون أجابوا عن قول غير موجبين بأن فيه تنبيها للمعترض على موضع النقض، أجابوا عن يعني عن هذا الكلام الذي ذكروه بهذا الذي قال فيه الشيخ رحمه الله. وأما الذين أوجبوا الاحتراز المذكور فقد وجهوا ذلك بأن فيه حسم مادة الشغب وانتشار الكلام وسدا لبابه، ف فكان واجبا لما فيه من صيانة الكلام عن الانتشار، وهذا الأخير أظهر عندنا، قد صرح به قبل قليل بأنه أظهر عنده. قال: وقد أجاب القائلون به بأن سؤال النقض وإن كان خارجا عن القياس فهو مصحح له ومانع من إظهار خلل النقص فيه، وإذا كان مصححا للقياس ومانعا من إظهار الخلل وإدخال النقض عليه فإذا يذكر في القياس. وأجاب عن كونه فيه تنبيه للمعترض على موضع النقض بأن ذلك لا يمنع وجوب الاحتراز، وإن كان وإن نبهه على موضع الخلل ما في شيء، ينبه لأن الغرض، قال: لأن المناظرة المشروعة مبنية على العدل والإنصاف وقصد ظهور الحق لا على المشاغبة وقصد غلبة الخصم، وقصد غلبة الخصم. وعلى كل إخوان ليس هذا بلازم، بل هو لا مستحب له، وإذا أورده عليه الخصم أجاب عنه. يعني الأولى أن يذكره، لكن أنه يكون واجبا في المناظرات فليس بواجب، ولو كان واجبا لكانت يعني ماذا بارك الله فيك، يعني العمل الذي يعني عليه كثير من الفقهاء في ذكر مشايلهم والتعليل بها، يعللون بعلل يدخلها النقض، ولكن النقض في هذه العلل التي ذكروا إما أنها تكون من المستثنيات بالأدلة يعني خارج عن قاعدة المستثنى من قاعدة القياس، وإما أنه لوجود مانع إلى غير ذلك، ولا يذكرونه مع العلة. والشاهد من هذا أنه على الاستحباب وليس على الإلزام. التنبيه الثالث: قال: قد قدمنا أن من أجوبة المستدل على النقض منعه وجود الوصف الذي هو العلة في صورة النقض، فلو أراد المعترض إثبات وجوده بالدليل فقد اختلف أهل الأصول هل يمكن من ذلك إلى أرواتنا ذلك. أولا نسأل: ما هو النقض؟ تقدم مرارا ما هو النقض ووجود الوصف دون الحكم، وجود الوصف دون الحكم. حسنا، هذا الوصف الذي هو وجد دون الحكم، من الذي يدلي بهذا السؤال ويعترض؟ المعترض يعترض على من؟ على المستدل. المستدل إذا أراد أن يجيبه في خمسة أسئلة. ما هي هذه الخمسة عند من؟ الآن إخوان، وجود وصف والحكم مفقود، الوصف موجود والحكم مفقود. إذا أبدى المعترض صورة فيها وصف والحكم مفقود، فإن المستدل يجيب عن سؤال هذا المعترض وعن نقض هذا المعترض لخمسة أجوبة. تفضل. أنه يقول أنا أمنع وجود الوصف، أنت تقول هنا الوصف موجود الحكم مفقود، أنا أقول لك لا أمنع وجود الوصف، فعدم الحكم لعدم الوصف. والثاني أن أثبت وجود الحكم موجود، أنت تقول ما هو موجود في هذه الصورة أنا أقول موجود وأثبت ذلك. الثالث أن يعني أن يكون ماذا يعني حكم المستثنى
إلا موجود لكن مستثنى،
أنت أن يكون من مستثنية من القياس. طيب، وأيضا أن يوجد مانع أو يفقد شرط. والسؤال الخامس الأخير ها؟ أن يكون مصلحة يعني ماذا يترتب على هذه الصورة مفسدة أعظم منها فتركت لأجل تركت المصلحة لأجل تلك المفسدة. تقدمت هذه الأجوبة. فإذا من الأجوبة أن يقول المستدل أنا أمنع وجود الوصف، يقول الوصف موجود الحكم مفقود، يقول أنا أمنع وجود الوصف. إذن أنا وخالد أنا أقول هذه المسألة طرحت له مسألة وأبديت له علة، فهو ماذا قال؟ قال أنا أنقض عليك هذه العلة لأنها موجودة في ماذا؟ ها؟ لأنها موجودة على مثلا خلنا نمثل مثال، أنا أقول قتل عمد عدوان قتل، عمد عدوان. طيب فيلزم فيها القصاص، فيأتي يقول هذا ينقض عليك. لماذا ينقض عليك؟ بالوالد، فإنه قتل عمدا عامدا ولا يقتل بولده. فإذا هو أبدى الوصف مع تخلف الحكم، مع تخلف الحكم. هذا الآن قال هنا قد قدمنا أن من أجوبة المستدل، أنا ماذا أقول بعد ذلك؟ إذا أردت أن أرد على نقضه أمنع وجود الوصف. ما هو الوصف؟ عمد عدوان. أنا أمنع وأقول له هذا قتل عمد لكن للتأديب، فأمنع وجود الوصف الذي هو قتل عمد العدوان. هذا تقدم أنه من أجوبة. السؤال التنبيه هنا، هل لخالد أن يثبت لي أنه قال أنه عدوان؟ أرسل الآن، هل له أن يثبت لي؟ من الأصوليين من قال لا، لأنه يرجع المعترض مستدلا، يرجع يستدل ويريد يثبت أنه عدوان، وأنا المستدل أرجع معترضا، فتنقلب المسألة، تنقلب المسألة. طيب، ومنهم من قال يمكن من ذلك، يقال له أثبت وجود هذا الوصف. قال رحمه الله قد قدمنا أن من أجوبة المستدلة على النقض منعه وجود الوصف وهو القتل عند العدوان مثلا، الذي هو العلة في صورة النقض، في صورة قتل الوالد لولده. فلو أراد المعترض إثبات وجوده، ذاك منع قال ما هو عدوان تأديب، فلو أراد المعترض إثبات وجوده، وجود العدوان بالدليل، فقد اختلف أهل الأصول هل يمكن من ذلك إلى أربعة مذاهب. الأول إلى أربعة مذاهب. الأول وبه قال الأكثر أنه ليس له ذلك، أنه ليس له ذلك، لأن فيه نقل الكلام إلى مسألة أخرى، وهي مسألة إثبات العدوان في العلة، وبذلك يصير المعترض مستدلا والمستدل معترضا، وكل ذلك على خلاف ما تقتضيه طريقة الجدل. طريقة الجدل ما هي لأجل ضياع الأوقات في الكلام، وإنما هي اختصار للوصول إلى الحق. الثاني أن له ذلك لأنه متمم للنقض. الثالث وبه قال الآمدي إن تعين ذلك طريقا، يعني الثاني أن له ذلك، له ذلك لأنه متمم للنقض، لأنه ما زال في المسألة في مسألة النقض، يريد أن يتمم نقضه. الثالث وبه قال الآمدي قال إن تعين ذلك طريقا للمعترض في دفع كلام المستدل وجب قبوله، وإن أمكن القدح بطريق أخرى هي أقرب للمقصود فلا يقبل منه ذلك. معنى ذلك لو كانت في هذه المسألة كان لخالد مثلا طريق أخرى، يعني ماذا؟ يعترض على العلة التي أبديتها بغير النقض، يعترض عليها بالكسر، يعترض عليها بكذلك بفساد الاعتبار، يعترض عليها بفساد الوضع، يعترض عليها بطريقة أخرى من طرق القوادح. إن كانت له طريق أخرى لا يقبل منه أن يثبت هذا الوصف، وإنما ينتقل إلى الطريقة الأخرى. وإن تعين الطريقا ما له إلا هذه الطريقة لإيصال العلة، فماذا؟ فيقبل منه إثباته لذلك الوصف الذي تقدم. قال رحمه الله الرابع وحكاه ابن حازم واختاره بعضهم هو أن العلة إن كانت حكما شرعيا لم يقبل منه ذلك لما فيه من الانتشار، وإن كانت حكما عرفيا أو عقليا فله ذلك لقرب المأخذ في العقليات والعرفيات دون الشرعية، يعني العقليات والعرفيات بسرعة يتوصل إليها، فله ذلك لأنه لا ينتشر الكلام ولا يعني استطرد في ذلك، وإنما يقال العرف يدل على ذلك ينتهي. أما لو قال الشرع يدل على ذلك يحتاج يقول ما هو دليل الشرع، وأيضا أثبت وجه الدلالة، ثم أيضا هل هذا الدليل ثابت أو غير ثابت، ثم هذا الاستدلال والاستنباط الذي أتيت به هل هو مقبول أو غير مقبول. أما العقل والعرف يقول فهي من الأشياء التي هي قريبة المأخذ، هذا معنى قوله وفيه نظر. قال رحمه الله وإن كان حكما عرفيا أو عقليا فله ذلك لقرب المأخذ في العقليات والعرفيات دون الشرعيات. ولم يذكر صاحب جمع الجوامع هذا القول الأخير لأنه لم يره لغير ابن حاجب، هذا التفصيل لم يره لغير ابن حاجب كما ذكره عنه المحلي، كما ذكره عنه المحلي. إذا هذه هذا هو حاصل هذا التنبيه، والأقرب في ذلك يا إخوان الأقرب في ذلك أنه له أن يبدي، وإن كان يعني فيه شيء من انتشار الكلام لكن له أن يعني يدلل على ما رأى، له أن يدلل على ما رأى. يعني مثلا هو يقول أنا أقول للتهديد وهو يقول عدوان، فيأتي ويدلل على ذلك على أنه عدوان بدليل واضح، فإذا دلل به قبل منه وسقط قولي، وسقط قولي. فليس لنا أن نمنعه من أن يدلل على ما رآه، من أن يدلل على ما رآه. ها ومتمم، متمم للنقض، يتمم يعني هو كأنه بيان وتوضيح لنقضه، بيان وتوضيح لنقضه الذي ذكره، فيريد أن يبينه وأن يوضحه، فكيف نمنعه من توضيح ما مراده ومن إبداء الشيء الذي يراه؟ فإذا هذا التنبيه الثاني بعد الثالث. وبقي معنا الرابع والخامس، بقي الرابع وبقي الخامس بعد ذلك القلب. كم بقي يا أخوان؟ القلب وماذا؟ القلب السؤال التاسع، لا الثامن، والمعارضة وماذا أيضا؟ وعدم التأثير والتركيب والقول بالموجب. ما شاء الله، ها الحمد لله ما شاء الله، على سبع أوراق على ما عندي. عندكم أربعة؟ طيب إلى